الأمر لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. أنتم معكم الجوهرة ولا تدورين؟ ها؟ هي جوهرتنا. يعني معكم التدمرية خلاص إلى أن نقف عند إشارة الشيخ إلى الجماعات وهذه يعني. بس أنتم طبعاتكم جديدة، أنا طبعتي هذه هذه طبعة حجرية قديمة، بس أنا خايف على أوراقها كثير جدا. نقول تم بعونه تعالى طبع حاشية العلامة طبعا إبراهيم البيجوري على متن الجوهرة في التوحيد لعلامة زمانه وأستاذ أوانه الشيخ إبراهيم اللبقاني، وذلك بالمطبعة الميمنية بمصر المحروسة المحمية. وشوف طريقتهم كيف المحروسة المحمية بجوار، يعني بسبب مجاورة سيدي أحمد الدردير، دائما يرون أنه يعني هذه المشاهد هي التي تحمي البلاد لا شك، مثل ما ذكرها يقولون رئيس تونس قال لا احنا تونس دوب يعني محمية من قبور الأولياء والصالحين، ما احنا خايفين عليها يقول من أي شيء. وهذا المسكين أيضا يقول وذلك بمصر المحروسة المحمية بجوار سيدي أحمد الدردير قريبا من الجامع الأزهر المنير وإدارة المفتقر لعفو ربه القدير أحمد البابي الحلبي ذي العجز والتقصير، وكان الفراغ منه سنة منه في شهر صفر سنة 1306. الطبعة هذه سنة 1306 يا شيخ، من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل السلام وأتم التحية أمين. نخليها إلى أن يجي الشيخ عن ذكر الفرق نعرج عليها قليلا. ها نعم، وحتى أيضا نقف يعني في موقف ومكان يحسن الوقوف به بعد ما ننتهي من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم اقرأ حيث وقفنا يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الله سبحانه وتعالى بعث رسله باثبات مفصل ونفي مجمل، فاثبتوا له الصفات.
الله سبحانه
الله سبحانه وتعالى
نعم
بعد رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل
نعم،
فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يسامي. هذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له مثلا او شبيها. قال الله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والارض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فقال تعالى: فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون قصص البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك فحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته
هذا وبعدين نجي للإثبات إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي القواعد التي أشار إليها رحمه الله وهي قواعد أهل السنة التي استقرأت من نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهي التنزيه والإثبات وقطع الأطماع. ولذلك يفصل وينكر رحمه الله بعد أن بين كما ذكرنا أنه ذكر النتيجة أو ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم جميعا قبل ذكر الأدلة. ودائما يعني طريقتهم وطريقة التصنيف إذا ذكروا النتائج قبل المقدمات والاستدلالات وغيرها سواء كانت عقلية أم شرعية هذا مرادهم أو الإشارة تتضمن هنا أن هذه من المسلمات أي لا تحتاج أيضا إلى الأدلة والاستدلال للعقل ولا غيره ولكن من باب يعني ذكر الأدلة يذكرونها عقل وبعد ذكر القاعدة وهكذا فعل رحمة الله عليه على أنها من المسلمات ومن مواطن الإجماع ولا شك هي من مواطن الإجماع عند سلف الأمة وعند علماء السلف قديما وحديثا. فيقول رحمه الله: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل. نعم، أي أنه سبحانه وتعالى طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب ذكر صفات الله تبارك وتعالى أنهم يذكرون الله جل وعلا ويصفونه تفصيلا في باب الإثبات. يعني ما يثبت لله تبارك وتعالى هذه دائما الأصل في النصوص أنها تأتي على التفصيل على خلاف النفي في باب الأسماء والصفات. ما ينفى عن الله تبارك وتعالى إنما يؤتى أو كانت الرسل وطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا وهذا معناه اتفاق الكتب واتفاق الرسالات كلها. وقلنا في عدة مواطن يشير إلى أن هذا ما عليه الرسل إشارة إلى أنهم على دين واحد وعلى طريقة واحدة في أبواب الاعتقاد. فالمراد أن الإثبات يؤتى أو يأتي تفصيلا على خلاف النفي في باب الأسماء والصفات فإنه يأتي أو يؤتى به على طريقة الرسل جميعا على الإجماع. هذه هي القاعدة، هي القاعدة العامة، الإثبات تفصيل، وأما في النفي فالأصل هو الإجماع. والعلة في هذا الأمر لأنه كما نعرف جميعا وتقرر عندنا أن المراد من باب الأسماء والصفات إثبات الكمال والجمال والجلال لله تبارك وتعالى والمدح والثناء والكمال والجلال. هذه لا تكون ولا يؤتى بها في كلام العرب إلا بصيغة الإثبات. من أراد أن يمدح فعليه أن يستعمل صيغة الإثبات. نعم، لأن النفي لا يتضمن مدحا ولا كمالا ولا جلالا ولا جمالا لأن الأصل في النفي عند العرب السلب والمدح والثناء قضية ثبوتية وليست قضية سلبية. يعني إذا جاء واحد يبي يثني عليك يقول لك والله أنت لست بخيلا ولست غبيا ولست قبيحا ولست خبيثا ولست ولست، لا تفرح على أنه مدحني، لا والله ما مدحك ولا ذرة واحدة عند العرض. لكن اليوم مثل ما قلنا لا نفرق بين قعدة وجلسة، لذلك إذا جاء واحد يمدحك بالأسلوب هذا تقول جزاه الله خير ما قصر، ها جميع الصفات القبيحة نفاها عني، نفيها عنك لا يثبت لك مدحا في كلام العرب، لأن الأصل في النفي السلب، والسلب ها ليس في، والمدح والثناء قضية ثبوتية يثبت لك المدح، وإلا فأنت في محل بين المنزلتين في باب المعتزلة، لا مدح ولا ثناء. نعم نفوا عنك صفات النقص، لكن نفي صفات النقص لا يقتضي إثبات المدح والثناء في كلام العرب. لذلك الأصل في كلام الله جل وعلا وطريقة الرسل في إثبات المدح والكمال والثناء والجلال والجمال لله صيغة الإثبات، لذلك هو الأصل. وأما النفي الذي جاء في القرآن والسنة أولا مجملا وثانيا قليل جدا بالنسبة للإثبات، وثالثا يعني نعللها بثلاث، الأول أنها مجملة، ثانيا قليلة جدا بالنسبة قياسا مع ما جاء بصيغة الإثبات، كل ما جاء في القرآن والسنة الأصل فيه الإثبات، النفي قليل جدا ما يمثل حتى يمكن 3% أبدا. ثم أيضا الباب الثالث أنها صيغة لعلة، صيغة لعلة سبب، هذا السبب جعل هذا النص يأتي بصيغة إيش؟ النفي في باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. رابعا كما يقولون أنها ليست من النفي المحض. يعني شنو النفي المحض؟ هو السلب اللي قلنا عند العرب لا يعني ولا يتضمن كمالا ولا مدحا، وجميع الصفات التي جاءت ارتباط العلة مع القلة مع السبب يجعلها تخرج من باب النفي المحض. لذلك كل ما جاء في باب النفي المجمل مثل ما أقول اربطها من حيث قلتها من حيث علتها من حيث سببها، هذه إذا اجتمعت تخرجها من كونها نافيا محضا إلى نافي من نوع آخر، نفي يتضمن كمال الضد. فالمدح ليس في النفي وإنما في إيش؟ في إثبات ضدها. لذلك ما من صفة نفيت عن ربنا تبارك وتعالى وجاءت بصيغة النفي إلا وثبت في الكتاب والسنة إثبات ضدها، وهذا النفي إنما صيغ مثل ما قلنا غير القلة وغير أنها خلاف الأصل وأنها مجملة أيضا لها علة. ليه؟ مثل اليهود قالوا إن الله تبارك وتعالى يده مغلولة يعني لا يعرف، وصفوه بالبخل وبالقهر، فماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ أنت الآن إذا اتهمت بتهمة كيف تدفع التهمة عن نفسك؟ بنفيها. لذلك لا بد أن يؤتى، اتهموه بأنه له صاحبة فنفى الصاحبة عن نفسه، اتهموه بأنه له ولد فنفى الولد عن نفسه، اتهموه بأنه تعب فنفى التعب والنصب عن
أن التهم والتهمة ما تدفع إلا بماذا؟ بنفيها. هذه العلة، أن تهمة معينة اتهم بها ربنا تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات فدفع التهمة عن نفسه أو دفع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والدفع لا يكون إلا بصيغة النفي. ولكن أيضا مثل ما قلنا، نفي مجمل ليس نفيا محضا خاصا يراد لذاته، النفي لا يراد لذاته، وإنما يراد به إثبات الضد. واضح؟ لذلك طريقة الكتاب بل طريقة الرسل كلهم والكتب كلها الإثبات على وجه التفصيل، بينما النفي الأصل أن يؤتى به مجملة أو غير المجمل، مثل ما قلنا ذكرنا فيها كم مجملة، ها قليلة جدا، لأن الأصل إثبات المدح والكمال، ولذلك الأصل في الكتاب والسنة صيغة الإثبات. وأيضا فيها علة، إما دفع تهمة أو دفع توهم كما ذكرها العلماء رحمة الله عليه. العلة علتان، إما أنها تهمة وجهت لله تبارك وتعالى فينفيها الرب عز وجل أو ينفيها الرسول عن ربنا تبارك وتعالى، أو في معرض ذكر أمر وبعض الصفات والأفعال فقد يتوهم متوهم أن أمرا من باب النقص والعجز يحصل للرب تبارك وتعالى فدفع توهمه، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. كل السماوات وكل الأراضين وما فيهما وما بينهما كلها في كم؟ في ستة أيام. ثم أعقب بعدها مباشرة قوله ماذا؟ وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، لأنه قد يتوهم متوهم ستة أيام، إذن قطعا عمل دؤوب، فقد يظن أنه جل وعلا قد تعب، لذلك دفع هذا التوهم الذي قد يتوهمه متوهم. كذلك قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ حي وقيوم، حال القيام الدائم والحياة الدائمة، لا موت لا كذا، فدفع التهمة أيضا أنه على بصفة مستمرة قيامة ما فيه وقت للراحة، فقد يتوهم أنه إيش إذا ما في نوم قد تأخذه إيش غفوة، فنهاها عن هذا، يقول من باب دفع إيش، قد يتوهم متوهم أنه جل وعلا هذه الاستمرارية في الحياة والقيومية والقيام قد يعتريها شيء من الغفوة إن لم تكن نومة. فلذلك قال عقبها مباشرة: حي قيوم لا تأخذه سنة، دفع ما قد يتوهمه المتوهمون، إما دفع تهمة صريحة أو دفع توهم قد يرد على بعض الأذهان. ما في نفي في القرآن والسنة إلا على هاتين العلتين. من هنا قال من ماذا؟ يعني شنو هنا؟ القلة، الإجمال، العلة، التهمة والتوهم. قالوا هذه إذا اجتمعت يخرج هذا النفي من النفي المحض الذي يراد لذاته إلى النفي الذي يراد به إثبات الضد، وإثبات الضد هو موضع للكمال والجمال والمدح لله. لذلك نقول نعم، الأصل في كلام العرب أن النفي ما في مدح، ولكن ما جاء بصيغة النفي في القرآن والسنة في باب أسماء الله عز وجل أيضا تتضمن نايمين سنة ولا نوم، نقول نعم في كلام العرب النفي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، لكن في باب الأسماء والصفات في القرآن والسنة جميع ما جاء في الأسماء والصفات. طبعا الإثبات على الأصل هو موطن المدح، لكن حتى النفي الذي جاء في القرآن والسنة نقول يتضمن المدح وين؟ بإثبات. أحسنت، لأن النفي هذا بهذه اللي ذكرناها أخرجتها من كونها نفيا محضا إلى نفي لا يراد لذاته، وإنما إلى نفي يراد منه إثبات الضد. والكمال وين؟ في إثبات الضد. لذلك ها المنظومة مضبوطة كما هي، جميع باب الأسماء والصفات يراد منه المدح والكمال والثناء والجلال والجمال لله عز وجل. ما جاء بصيغة الإثبات هذا على أصله، وما جاء بصيغة النفي لأنه ليس نفيا محضا وإنما نفي يتضمن كمال الضد، والكمال والجمال في إثبات الضد. واضح؟ ولا يظلم ربك أحدا، ماذا يراد؟ إثبات العدل، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يراد إثبات الحياة الكاملة والقيومية الدائمة المستمرة لله تبارك. وهكذا جميع صفات النفي تتضمن إثبات الضد لله تبارك وتعالى، هذا ما يراد. لذلك الشيخ هنا يشير رحمه الله إلى أن النفي الذي جاء مجملا فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل هذا الأصل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، سواء ما كان تهمة صريحة من أهل البدع والأهواء أو ما كان توهما قد يتوهمه المتوهم إذا قرأ شيئا من أفعال الله تبارك وتعالى. ثم مثل رحمه الله قال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا شنه إثبات ولا نفي؟ هذا استفهام، لكن هذا الاستفهام ماذا يراد منه؟ يراد منه الإنكار، يسمونه استفهام إنكاري. إذن هذه واحدة من النفي المجمل الذي جاء في القرآن. نعم، هل تعلم له سميا؟ يعني ليس له سمي سبحانه، لا سمي له، لا سمي له أبدا. استفهام إنكاري يتضمن نفيا مجملا أنه لا سمي، لا يساويه، كما قال رحمه الله، قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا؟ أي نظيرا يستحق مثل اسمه سبحانه وتعالى. ويقال مساميا يساميه، أي يساويه. العرب يقولون سامه أو يساميه، أي ساواه ويساويه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أي هل تعلم له ما يساويه وما يساومه في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحواله سبحانه وتعالى؟ طبعا ما في جواب. ودائما يقولون الاستفهام الإنكاري إذا جاء وترك بلا جواب، لأن الجواب وهذا أبلغ من الإجابة، يعني عدم الإجابة على الاستفهام أبلغ من الإجابة، لأنها قضية المتقر، الكل يعرفها، الكل يعرفها، لذلك لا يحتاج إلى إجابة ولا رد على هذا الاستفهام، بل يترك على أصله لأنه متقرر عند العملاء وعند الناس جميعا. هل تعلم ما يساميه أو يساويه في الذات والأسماء والصفات والأفعال والأحوال؟ الجواب لا. كما روي عن ابن عباس يقول أنه هل تعلم له مثلا أو شبيها، بل ليس مثله شيء ولا يشبهه شيء، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأحوال ولا في غيره. ثم قال: وقال تعالى: لم يلد ولم يولد. هذا نفي لكنه إيش؟ مفصل. طيب وين أنتم شوي قبل شوي تقولون الأصل في النفي أنه إيش؟ إحنا قلنا هذا الأصل، الأصل في النفي أن يأتي مجملا لكن قد يأتي مفصلا، كما الأصل في الإثبات التفصيل، ولكن قد يأتي أيضا إثبات مجمل. واضح؟ ليه؟ على ما تقتضيه الحال، على ما تقتضيه الحال. اتهم ربنا جل وعلا اتهاما مفصلا بالزوجة والصاحبة والولد، فلا بد أن النفي يكون في ذلك مفصلا. اتهمتموه على التفصيل فيرد التهمة جل وعلا، أو يردها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ردا مفصلا كما جاءت التهمة. فالتهمة إذا كانت مفصلة فالجواب لا بد وردها يكون على التفصيل، والتهمة إن كانت مجملة. أما من حيث ما يذكره الرب جل وعلا من حيث الأصل فلا يكون إلا مجملا، لكن قد يأتي على التفصيل كما قلنا. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد. النفي المجمل، لا كفء له، هذا هو النفي المجمل. أما لم يلد ولم يولد لا شك أنه على التفصيل، هذا كما قلنا، لأن الأصل في المدح والكمال والثناء الإثبات لا النفي، والنفي كما قلنا عند العرب سلب وعدم، والعدم لا كمال فيه ولا جمال فيه. نعم، ولكن مثل ما قلنا النفي في نصوص الصفات على هذه الأربع التي ذكرنا، وهذه يخرجها من النفي المحض إلى النفي الذي لا يراد لذاته، وإنما النفي الذي يراد لإثبات ضده، والكمال في إثبات الضد. فالحاصل أنها ليست من السلب ولا من العدم المحض، وإنما هو النفي الذي يراد لإثبات ضده. جميع النصوص اللي في القرآن وفي السنة هكذا، وبهذا انتظم الكمال والجلال في جميع نصوص الأسماء والصفات كما هو الأصل والمذهب الحق في دين الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. إجمال النفي المجمل، وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا له نظراء. نعم، لا كفاء ولا كفء ولا كفوة ولا ندة ولا نظيرة، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال أبدا، بل على النفي المطلق. وهكذا ضرب، يعني ذكر أدلة كثيرة كما يعني قرأناها ونمر عليها مرورا سريعا. كذلك قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أيضا هذا نفي مجمل، يتخذون من دون الله أندادا. نعم، مجمل كما هو يعني مفهوم من حيث السياق، أي أنهم يجعلون لله عز وجل أندادا ونظرا وأكفاء على وجه الإجمال. وهذا كله والعياذ بالله مما نفاه الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله جل وعلا: وجعلوا لله شركاء. الشركاء المشاركة أيضا على النبي المجمل لا شك. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. كذلك التسبيح المطلق، وهذا أيضا أن يسبح الله وينزه الرب جل وعلا نفسه عما وصفوه به. مجمل، نفي مجمل يتضمن النفي المجمل. بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذا كله مفصل، نفي مفصل. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات ولم يتخذ ولدا. على التفصيل كما قلنا، أي تعاظم. وأيضا كلمة التبارك التعاظم والتعالي لله تبارك وتعالى، وهذا أيضا يتضمن النفي المجمل، أي أنه هو الذي تبارك هو الذي تعاظم، وليس شيء يتعاظم كتعاظم الله ولا يتبارك كتبارك الله. يتضمن النفي من جميع النقائص من حيث المفهوم وليس من حيث المنطوق. كذلك قوله تعالى: فاستفتهم آل ربك البنات، هذا تفصيل لا شك يراد منه، أي ليس له بنات، يراد نفيا يعني موسي، لكن يتضمن النفي. الاستفهام مثل ما قلنا الإنكار يتضمن النفي ولكن على وجه التفصيل. كذلك الشريك نفي مفصل، لا شريك له لا في الملك ولا في الفعل ولا في التصرف ولا في التدبير ولا في الإعانة والاستعانة وغيرها، نفي مفصل. كذلك قوله جل وعلا أم خلقنا الملائكة إناثا، تفصيل، لأنهم زعموا أن لله بنات وأن ملائكة الله عز وجل كلهم من الإناث من البنات والعياذ بالله. وهذا كله استفهام إنكار يتضمن النفي المفصل. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله الولادة أي أنه سبحانه وتعالى صار له الولد، هذا أيضا نفي مفصل. نعم معنى ما في نفي، لكن قلنا هذا الإنكار والأسلوب يتضمن النفي أي أنه لم يكن كذلك، وإنما هذه أنهم كاذبون أي كذبوا في هذه الدعوة بأن الله عز وجل قد ولد له ولد. كذلك قوله جل وعلا أصطفى البنات على البنين، هذا كله لأنهم هم يزعمون أن الله أصطفى البنات لنفسه وترك البنين أو ترك الأمر على الاتفاق في البابين لجميع الخلق والعباد. كل ذلك والعياذ بالله، لأنه ينكر عليهم ويكذبهم سبحانه وتعالى، فتضمن نفيا إما تفصيلا وإما مجملا. ما لكم كيف تحكمون، هذا الإنكار، أفلا تذكرون. ثم قال لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، أي فيما وصفتم وفيما زعمتم وفيما ادعيتم لله تبارك وتعالى. ثم أيضا قال عز وجل وجعلوا بينه أو بين الرب تبارك وتعالى وبين الجنة نسبا، المناسبة، وهذا أيضا نفي، ما في نفي لكن الأسلوب أسلوب إنكار يتضمن النفي، أي لا نسبة ولا مناسبة ولا نسب بين الرب تبارك وتعالى وبين الجن. الدليل ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، سبحان الله، هذا التسبيح عن هذه الصفة ترد عليهم وتنكر عليهم تضمن هذا الذي تضمن مثل ما قلنا. والتسبيح تنزيه لله جل وعلا عما وصفوه به، أي أنه بينه وبين الجنة نسبا. نعم سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، لأن أهل الإخلاص لا يصفون الرب عز وجل إلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما، هذا أيضا يتضمن ماذا، نفيا مجملا. نعم سبح ونزه وقدس نفسه عن هذه الأوصاف التي لا تليق به جل وعلا، التي أطلقها الخلق والعباد وأطلقوا لأنفسهم فيها العناء، إلى قوله سبحان ربك، التسبيح مثل ما قلنا، التنزيه والتقديس والترفع عن جميع النقائص التي وصف بها سبحانه وتعالى، إلا ما كان من الصفات من عباد الله المخلصين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، وهم الذين أشار إليهم بالمخلصين. نعم لأن الرسل لا تصف الرب جل وعلا بنقص أو بعيب أو غير ذلك، وإنما تصفه بما يليق. والحمد لله رب العالمين، المدح والثناء كله والحمد كله لله تبارك وتعالى بالذات والأسماء والصفات والأحوال وغيرها. يقول فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين وعلى المخلصين لسلامة ما قالوه من الإفك ومن الشرك، وحمد نفسه سبحانه وتعالى إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات، أي الأفعال، الأسماء والصفات والأفعال بل والأحوال كما ذكرها علماؤنا رحمهم الله. المراد أن الله عز وجل في هذه الآيات، وهذا للتمثيل كما ذكر الشيخ رحمة الله وليس للحصر، وإلا في الآيات كثيرة جدا التي تنفي عن الله عز وجل ما لا يليق نفيا مجملا على الأصل، وأحيانا قد يكون نفيا مفصلا على التهمة وعلى الوصف الذي يكون من أهل الجر والعناد والإفكي وغيره. وكما ذكروا يعني تنبه الله عز وجل يعني في هذه الآيات التي مررنا عليها وقرأناها نفى عن نفسه أولا المثل، ومثل ما ذكر العلماء تنبه أن الله عز وجل نص على نفي المثلية بخلاف نفي المشابهة، وهذه ذكرناها في الدرس الماضي، لأن المثل أو المثلية تقتضي التساوي والاستواء في كافة الأوصاف بين المشبه والمشبه به. وأما الشبه، الشبه قد يكون أيضا في أصل الصفة، وهذه كما قررنا أن بين ما يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق لا شك ثم اتفاق، لكن احنا قلنا نسمي هذا الاتفاق شنه؟ اشتراك؟ أحسنتم، لا نسميه تواطؤ، لا شيء تواطؤ على أصل المعنى، ولا يلزم من التواطؤ على أصل المعنى الاتفاق في كل المعنى أو في كيفية المعنى أو قوة المعنى أو أبدية المعنى أو أزلية المعنى، أبدا لا يلزم منها أبدا. فنفى الله عز وجل عن نفسه المثلى، ونفى عن نفسه السمية، ونفى عن نفسه الكفء أو الكفوة، ونفى عن نفسه الندة كما جاءت عندنا في الآيات، ونفى عن نفسه جل وعلا الشركاء أو المشاركة بينه وبين أحد من خلقه في الذات والأفعال والأسماء والصفات كلها، كما قال الله وجعلوا لله شركاء الجن. نعم، ونفى عن نفسه النسب والنسبة بينه وبين أحد من خلقه، لا نسب ولا مناسبة بينه وبين أحد من خلقه أبدا، كما قال عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، كذبوا والله، لا نسبة ولا نسب ولا مناسبة بين ربنا وبين أحد من الخلق. وأيضا نفى عن نفسه نفيا مجملا جميع الأوصاف المقترحة المخترعة التي يقترحها البعض. طبعا بعض الناس يعني يضيف من الأسماء أو الصفات لله تبارك وتعالى يعني يخترعها بعقله، يقترحها على أنها مقتضى الكمال، هذا كله مما ينبغي أن ينزه عنه الرب تبارك وتعالى تنزيها كاملا. وأما من كان من أهل الشرك والأوثان الذين لا ينزهون الرب جل وعلا فهذا من باب أولى. فنفى سبحانه وتعالى، وهذا في قوله سبحان ربك رب العالمين عما يصفون، سواء كان الوصف كما يقول بنية طيبة مثل ما حصل عند كثير من الفلاسفة المسلمين الذين دخلوا بالفلسفة وحاولوا أن يجمعوا بين يعني الفلسفة وبين النصوص الشرعية، وكذلك المتكلمون من المعتزلة ومن الأشاعرة والجهمية جابوا يعني أسماء وجابوا صفات الله جل وعلا هم يرونها أنها مما يعني يزيد في ذات الله عز وجل جلالا وكمالا وتنزيها، ولكن كلها أمور يعني مخترعة من عند أنفسهم أو اقترحوها من عند أنفسهم. صح النية طيبة، لكن نقول سلامة النية لا تكفي في هذا الباب، لأن هذا الباب الأصل فيها ما هو؟ الأصل التوقيف، هذا باب توقيفي. لذلك من حيث الجملة سبحان ربك رب العالمين ما يصفه أيا كانت النية والعلة. وطبعا إذا هو العياذ بالله إن كانت النية من باب الشرك والمعاندة هذا أسوأ، لكن حتى نقول لو كانت النية سليمة لا، الأصل تنزيه الرب تبارك وتعالى عن جميع هذا، لأنه ما جاء في نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات تكفي يا شيخ، تكفي، إلا إذا كنت كما قال مالك رحمه الله يعني هذا سوء ظن أن النصوص الشرعية ما كفت ولا وقفت وإحنا نجي الآن نجتهد ونخترع بعض الأسماء لله ما كانك تحمدي أو تستري. نكتفي بما جاء في الكتاب والسنة، وهذا هو أصل المدح وأصل الكمال وأصل الجمال، وليس في أي إضافة من الخلق. والله لا كمال ولا جمال. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم، هذه النصوص كلها تؤكد هذا المعنى. أبد النصوص والرب جل وعلا في كماله وجلاله ليس بحاجة إلى إضافته، وإن كانت النية سليمة سلامة النية ما شكي في هذا أبدا، بل الأصل أنك تقف على نصوص الكتاب والسنة ولا تضيف. جميع الأوصاف التي اقترحها أصحاب النوايا الطيبة أو التي اخترعها وشوه بها كمال الرب جل وعلا أهل الشرك والأوثان، كل ذلك مما تنزه منه جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. يكفي ما جاءت به الرسل، يكفي وأنت استريح في مكانك. وما عليك، كنت تريد تعظيم الرب فالتعظيم لا يكون إلا من خلال ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا كله، كل هذه الألفاظ اللي قلناها وتتضمن النفي المجمل عن الله عز وجل، إيش قلنا؟ المثل، السمي، الكفو، الند، الشراكة، النسب، الأوصاف المخترعة كلها هذه. ماذا يراد أكثر من هذا؟ ماذا تريد يا عبد الله؟ هذا كله يراد منه قطع المماثلة، قطع المشابهة، قطع الموافقة بين الخالق وبين المخلوق. لا مناسبة ولا مشاركة ولا تقارب بين الخالق وبين المخلوق، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأحوال ولا في غيره. نعم، لذلك نقول نراعي هذه الألفاظ دائما ولا نقبل إضافة، يعني في باب الأسماء وفي باب الصفات لله جل وعلا. ومثل ما قلنا قد يرد الإجمال في الإثبات، الإجمال أيضا في الإثبات ممكن يرد كما جاء في قول الله عز وجل، بل هي كما يقول العلماء هذه أعظم آية، يعني يعرف منها هذا الواجب في باب الأسماء والصفات، وهو قوله ولله الأسماء الحسنى. هذا إثبات على الإجمال، إثبات على الإجمال. لكن مثل ما قلنا الأصل في الإثبات إيش؟ التفصيل، لكن قد يأتي مجملا وهذا مراده، وهذا هو المراد به. ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى. قالوا إذا أردت، يعني كما اختراع ممنوع، اقتراح ممنوع، تخترع من الأسماء الله. وأما إذا أراد أحد أن يجعل مماثلة في باب من الأبواب، ضيقها العلماء لأن النصوص ضيقتها، ليس لك أن تستعمل في الباء، يعني ما لم يرد به الكتاب والسنة إلا على أمر مضيق جدا. ما هو؟ أن تستعمل باب المثل الأعلى. ما هو المثل الأعلى؟ قال إذا ثبت لأي مخلوق في الكون في الخلق ثبت كمال، وهو كمال من جميع الوجوه، ليس فيه نقص من بوجه من الوجوه، هذا الكمال لك أن تثبته لله تبارك وتعالى من باب المثل الأعلى. فإذا أثبتت العلو والكمال والجمال لأي مخلوق لأي كائن في الخلق والكون والدنيا لك، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون الكمال من جميع الوجوه، لأنه في بعض الكمالات يكون كمالا من وجه ويكون نقصا من وجه آخر. الكمال في المخلوق، إذا أردت، يعني إن كان ولا بد، إذا ثبت الكمال في الخلق والمخلوق والمصنوع وما في الكون، فلك أن تماثل الكمال في الخالق عز. ليه؟ قالوا لأن الكمال الذي في المخلوق فرع على الخالق. هذا المخلوق منين جاب الكمال؟ منين جاب الجمال؟ لذلك حتى في الأمثلة العامة إذا رأوا شيئا يعجبهم ايش يقولون؟ سبحان الخالق، الله أكبر. حتى العامة تستعملها إذا رأوا شيئا حسنا جميلا كاملا في أوصافه ايش يقولون؟ سبحان الخالق. أنت شفت هذا في وين؟ في مخلوق، ليش يقول سبحان الله؟ فهذا هذا هو المثل الأعلى، إنه هذا الكمال والجمال الذي في هذا المخلوق هو فرع عن الخالق جل وعلا. لذلك تعريف المثل الأعلى أنه الكمال إذا ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. فالخالق كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لكن في قيد، ليس على إطلاقه. ليس كل كمال ثبت فتروح تستعملها في حق الخالق، لا. ليه؟ مثل ما قلنا في كمالات في المخلوق فيها نقص من وجه قد تنتبه وقد لا تنتبه، لكن إذا ثبت أن هذا كمال من جميع الوجوه فالخالق أولى به إن أمكن وصف الخالق به. بس انت هذا هو القيد. نقول كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به إن أمكن وصف الخالق جل وعلا به. ما عندنا أي محذور، معناها أن هذا الكمال لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه أبدا. مثال، احنا ما عندنا في المخلوقين، الإنسان إذا تزوج مثلا ما أنجب عيال، يعني ما جاهل، هذا كمال ولا نقص؟ ها؟ أكيد. والكمال ما هو؟ أنه ما شاء الله كل سنة مفرخ. ها؟ وأيضا تكون المشاركة في التفريخ بين الذكور وبين الإناث. نعم غلبت الذكور أكثر، لكن أيضا إذا جاء كله ذكور لا يدور، يروح المستشفى والطبيب وش يبي؟ يبي بنت، يدور الأنثى يا شيخ. فالكمال أن المخلوق يولد له ويكون التزويج في هذه الولادة ذكرانا وإناثا. طب هذا كمال في حق المخلوق، هل نصف الخالق عز وجل منه؟ الجواب لا. لذلك قلنا كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به إن أمكن وصف الخالق به. واضح القيد؟ مع أن شيخنا الشيخ محمد أبار رحمة الله عليه وشيخنا الشيخ حماد الأنصاري سألوه، قالوا الآن الولد والإنجاب الأولاد الذكور والإناث كمال؟ قلنا إيه مثل ما أنتم قلتم كمال. قالوا أبدا، هذا عين النقص. يقول الشيخ هذا عين النقص، وهذا هو الإعلان عن النقص والعيب والعجز والتقصير. كيف يا شيخ؟ كان ما تزوج إلا حتى ينجب. كان بس هو ما تزوج، زواجه حاجته إلى الزوجة حاجة، والحاجة نقص ولا كمال؟ ها؟ قالوا الولد، كونه ينتظر الولد. ليه؟ قال اسألهم ليش الولد؟ كان إذا كبرت في السن يشيلوني. هذا هو العجز والنقص كله، هذا هو الإعلان عن النقص الذي فينا والتقصير الذي سيلحق. خايفين من العجز والتقصير فنستكثر بماذا؟ بالولد يا شيخ. أن إذا طحت شيلوني ونحتاج ها يعينوني وإن كذا يقومون مرحبا. هذا كله إعلان عن النقص والعجز ها في المخلوق وليس كمالا. لذلك وجب ها تنزيه الباري جل وعلا عن الولد عن الصاحبة وعن ولدك كلها تتضمن نقصا ولا شك. لذلك صعب جدا لكن قالوا إذا حصل إذا رأيت كمالا من جميع الوجوه لك أن تضرب به المثل الأعلى لمن لله جل وعلا. لكن من حيث العموم نعتقد في قلوبنا أن كل كمال في المخلوق فرع عن هذا هو المثل الأعلى. المثل الأعلى أن جميع الكمالات اللي في المخلوقين إنما هي مستمدة من كماله وجلاله وجماله بل هي فرع عن عما في الله تبارك وتعالى وعما عند الله تبارك وتعالى. هذا هو المثل الأعلى. ومثل ما قلنا قد يرد أيضا النذر في الصلاة وذكرنا ولكن قليل جدا ها كما ذكرنا إما لرد تهمة أو رد توهم عن ربنا تبارك وتعالى. فالمراد التفصيل هنا أن التعيين والتخصيص في كل صفة لا شك بيانا لها وإثباتا لها وتعريفا بوجه من وجوه جميع الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها رسل صلى الله عليه وسلم لا شك الواجب علينا ما هو تخصص هذه ونعتقد اعتقادا تاما ان تخصيصها وان تعيينها وان اثباتها وان تحقيق معناها يتضمن وجها من وجوه الكمال لله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه او وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الصفه. والاجمال اللي هو العام التحذيرات التي حذرنا الله تبارك وتعالى اما لدفع تهمه او دفع توهم. نسال الله ان يثبتنا واياكم ويوفقنا واياكم. نعم اقرا يا شيخ. ها يشر على الساعه المدير. نعم على كل طيب نقف ان شاء الله نقف ان شاء الله. الدرس القادم ها تفصيل ها اي في الاثبات. نعم في الاثبات والتفصيل واما الاثبات المفصل. نعم نسال الله ان يوفقنا واياكم. وبعدها يبدا الشيخ بعد ما يذكر يعني مذهب اهل السنه من حيث الاجمال يشير الى بعض الفرق. قلنا عند الاشاره الى بعض الفرق اذا منكم يعني اذا اردتم او نقرا ان شاء الله نقرا يعني ولو شيئا يسيرا حتى نتعرف على يعني هذه الفرقه التي يصفونها بانها اقرب الفرق ها ويعني نعرف شيئا من اصولها وبعدين ان حبيتم نكمل والا نرجع الى التدمريه وهذا احب الينا ها واقرب الى قلوبنا. نسال الله ان يوفقنا واياكم وجزاكم الله خير الجزاء. حط إشارة يا شيخ خالد عنده أما الإثبات المفصل. يا الله
أحسن الله عليكم أعظم الله لكم الأجر تقول يا شيخ صالح صحيح أبو خير وعلمه رحمه
الله رحمة الله هذا ماذا؟ لا ها؟ سبحان الله رحمة الله يا أليه رحمة الله اللهم اغفر له ولجميع مشايخنا وعلمائنا اللهم وفقنا ان نعرف حقهم وفضلهم ونؤدي ما اوجبته علينا سبحانك لا اله الا انت. نعم.
واحسن الله اليكم كلمه احد.
كلمه
احد لقوله تعالى قل هو الله احد لا تكون في مقام الاثبات الا لله. هل هذا القول صحيح؟
كيف؟
هل كلمه احد لا تكون في مقام الاثبات الا لله؟
لماذا؟ منين السؤال وش مورد السؤال وش؟ أي طيب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني ما ظننت أن أحدا يسألني هذا قبلك؟ ها؟ نعم ثبت. لا لا ما في بأس. نعم لفظ الجلالة الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله نذكره في وقتها. نعم
نعم. ألا يعتبر ذكر النتائج قبل الأدلة كالذي يعتقد ثم يستدل؟
كالذي ايش؟
يعتقد ثم يستدل.
لا، إذا كانت النتائج مستقرأة من نصوص الكتاب والسنة وعلى المذهب الذي سبقنا إليه هذا شأن، وأما إذا كانت المسائل مثل ما عند هؤلاء يعني حسب عقولهم مع أن عقولهم هي تناقضها بعد فترة وعقول غيرهم، يعني أما إذا كان النتاج أصلا عقلا فهذا لا شك عرضة لذلك لهذا الكلام ولهذا النقد، أما إذا كان الأصل إنما هو ما استبرئ من نصوص الكتاب والسنة ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك هذا أمر آخر. نعم.
هل يجوز أن أقول استعنت بفلان أو توكلت على فلان؟
الاستعانة نعم، الاستعانة نعم، والاستغاثة والاستعانة نعم هذا جائز بشرط أن يكون من تستعين به أو تستغيث به حيا قادرا حاضرا نعم، يعني يسمع طلب الإعانة ويسمع طلب الاستعانة نعم. أما أن تقول نعم هذا يعني حي في قبره وقادر عنده القدرة لا، هذا موضوع آخر، لا بد أن يكون حيا قادرا يقدر على أن يعينك على هذه المسألة نعم، وأن يكون حاضرا سميعا نعم، هذا المراد. أما التوكل قال التوكل إذا قلت التوكل بلى، لا التوكل لا كلمة، وهذه من الأخطاء الشائعة يقول أنا متوكل على الله ثم عليك لو يجيب لك إياها ثم يعني حتى يزينها يرجعها، لا كلمة التوكل من حيث أصلها لا تستعمل إلا في حق الله تبارك وتعالى. ليه؟ إذا نظرنا إلى المصطلح الشرعي لمعنى التوكل في الاصطلاح الشرعي، يعني التوكل ما معناها؟ التوكل أن تبذل الأسباب الشرعية المباحة المتاحة، بذل الأسباب في تحقيق منفعة، أنت الآن تتوكل أنك تريد تحصيل منفعة أو دفع مضر عنك أو عن من تحب، فهذا يكون على بابين، الباب الأول أنك تستعمل فيها وتبذل الأسباب، لكن لابد الأسباب تكون شرعية متاحة، ما هي سبب محرم لا، تبذل الأسباب طبيب طب علاج دواء بندول غيره هذه أسباب، لابد تسعى سعيا حديثا صادقا في بذل الأسباب، هذا جزء. الجزء الثاني من التوكل أنك إذا بذلت السبب يكون القلب بذل السبب بالجوارح، تبدأ تروح تجي تأخذ تشتري تدفع تتكلف تركب الدواء غيره، هذا البذل عمل، لكن إذا أخذت هذه الأسباب أكلا شربا قراءة غيره عملية القلب يكون متعلقا برب الأسباب وليس بالأسباب نفسها. لذلك يقول التعريف التوكل التعريف الاصطلاح الشرعي السني أن تبذل الأسباب وتسعى سعيا صادقا في بذل الأسباب الشرعية مع اعتماد القلب في حصول نتائجها على الله تبارك وتعالى، يعني وأنت تأخذ حبة البندول بس بندول لكن العلاج وين؟ رب السماء. صح أخذت الحبة، لكن القلب هو متعلق بالله تبارك وتعالى في حصول جزء منها أسباب مادية حسية، لكن الجزء الآخر والأهم أمر قلبي، وهو التعلق بالله في حصول نتيجة هذا السبب. هذا سبب، والسبب بيد رب الأسباب كلها، لأن الله عز وجل أحيانا يمضي السبب وأحيانا يمنع السبب عن مسببه. النار سبب للإحراق، النار سبب ولا ما سبب؟ تبي تطبخ لابد تقعد تقول يا الله يا الله، لا ما يصح، لابد تقوم وتجيب الحطب شب النار طلع النار، لا بل سبب. لكن ربك عز وجل يستطيع يعطل السبب عن مسببه. هذه النار التي ألقي فيها إبراهيم، ماذا قال له الرب جل وعلا؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. السكين يقولون سبب للقطع، لكن لما وضعت على رقبة إسماعيل لا تظن أنه إبراهيم كان لا لا يا شيخ، بكل ما أوتي من قوة يا شيخ، لكن ربك عز وجل منع السكين أن تمضي في سببها يا شيخ. فالأسباب بيد رب الأسباب، يمضيها أو يعطلها سبحانه وتعالى. لذلك التوكل جزئين، بذل السبب وتعلق القلب في حصول نتائج الأسباب على الله تبارك وتعالى. من هنا يمنع إطلاق هذه الكلمة على مع غير الله تبارك وتعالى. ما في متوكل، أنا اتخذتك سبب نعم، جعلتك سببا في حصول هذه المنفعة نعم، لكن الشق الثاني لا بد، فليس التوكل إلا اجتماع الشقين، وإلا فليس بتوكل أبدا. واضح واضح. طيب لو حصل أنه أخذ بشق دون الآخر، أحد اثنين، إما أنه يترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، يا أخي قال لا أنا ما بروح للطبيب، أنا مريض وربي هو الذي يشفيني، خلاص بنام في البيت. يا أخي مرضك معروف، مرضك هذه حبتين أسبرين خذها وشرب. لا أنا ما نأخذ الدواء، أنا متوكل على الله. هذا شو نسميه؟ هذا متوكل، يترك الأسباب ويزعم أنه لا يسمى توكلا بل تواكلا. وأما إن كان العكس الهم الأول والثاني عنده إيش؟ الأسباب، وينسى رب الأسباب، فهذا اتخذ ربا واعتقد النفع في غير الله، اعتقدها في الأسباب، فالأسباب صارت له أربابا والعياذ بالله. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك والعياذ بالله. واضح؟ فإما يكون يقع في الشرك سواء الفعلي أو العملي أو الاعتقادي أو يقع في باب التواكل والعياذ بالله، وكلاهما لا يعد توكلا شرعيا صحيحا. إذ التوكل كما قلنا بذل في الأسباب واعتماد القلب في حصول نتائج الأسباب على رب الأسباب تبارك وتعالى لا إله إلا هو. من هنا يمتنع أن تقال في حق غير الله تبارك وتعالى لأنهم شق دون الآخر. نعم تفضل. اي ما بذل السبب؟ من يقول ما بذل السبب؟ من يقول ما بذل السبب؟ ما استرقوا؟ لماذا؟ واللي يسترقي أو يرقي نفسه ما يدخل، ما يدخل السبعين ألف؟ لا أنا أسألك الآن. كثير يعني هذا الفهم سائد، أنا أعرف يعني يعتقدون، وكثير منا يظن أن أحدا لا يستطيع أن يدخل في 70,000 الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير بغير حساب ولا عذاب أو بغير عذاب. أنه من شروط الدخول في 70,000 أنك ما تتعالج، أنك ما ترقي نفسك ولا تتطبب. لما؟ كان هذا الحديث هكذا عندما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ماذا قال عليه الصلاة والسلام عندما حاك الصحابة كثيرا من هم؟ من هم هؤلاء؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الأصل عندنا الشق الأخير يا عبد الله، وعلى ربهم يتوكلون. ويتوكل يعني شنو؟ يعني يبذل السبب الشرعي ولكن حال القلب متعلق بالله عز وجل في حصول. وإلا فرسولنا عليه الصلاة والسلام رقي ولا ما رقي؟ رقى ولا ما رقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم رقي، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى. يخرج من 70,000؟ أعوذ بالله. هو أصلهم يا شيخ، لكن المراد أنك عندما ترقي نفسك أو يرقيك غيرك لا تتعلق به، قلبك لا يكون متعلقا بالراقي أبدا، وإنما التعلق بماذا؟ بالله عز وجل. لا يضرك أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا. هذا أمر، والأمر يدل على ماذا؟ ذكر بعض العلماء يعني أنه من كمال الإيمان عندهم أنهم يعني بس هذا غير، لذلك يقولون يعني ينظر إلى حال المريض. مريض الآن خاص في زماننا هذا، الواحد منا إذا مرض والله لو قالوا له علاجك في الصين يبي ايش؟ يروح يبي العلاج، ومتأثر جدا وقد يعني تكون له تسبب له أضرار، يتقاعس عن بعض الواجبات. هنا يجب أن تتداوى يا عبد الله، يجب، ولا يعني يحصل عندك هذا النوع من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. هذه مصيبتها أعظم، هذه مصيبتها أعظم. لكن حنقول أثناء التداوي أثناء العملية أثناء العلاج كله القلب متعلق بمن؟ بالله عز وجل. هذا هو، هذا هو الأصل. فإن حصل فالعلاج لا يضرك لا شك، بل العلاج هو اللي يكمل لك باب إيش؟ باب الأسباب. ها هو تحقيق التوكل، تحقيق التوكل أن تبذل الأسباب الشرعية والقلب متعلق في حصول نتائجها على الله، ما تتعلق بالأسباب. التعلق بالأسباب والعياذ بالله لا، هذه تخدش التوحيد. وترك الأسباب يقولون تخدش، لذلك علماء ايش قالوا؟ قالوا من ترك الأسباب، اللي يترك الأسباب خالف الأمر والنهي، خالف النص الشرعي وجوب ايش؟ التداوي والتعالج. وإذا تعلقت بالأسباب وارتبطت ارتباطا كليا بالأسباب ونسيت رب الأسباب عند المرض خالفت ايش؟ التوحيد. فالاعتماد على الأسباب قدح في التوحيد، وترك الأسباب قدح في الأمر والنهي وقدح في الشرع. وانت الأصل أن تجمع بين التوحيد والشرع كله، وهذه رسالة الشيخ كلها الجمع بين الشرع وبين القدر والتوحيد. نعم نعم، ما أسمع. نعم الاعتماد ممكن، لكن ليس الاعتماد الكلي مثل ما قلنا. القلب متعلق بالله عز وجل، لكن تبحث عن الأسباب تعتمد هذا سببا. مثل اليوم الأطباء اعتمدوا أنه مثلا البنادول معتمد ولا ما معتمد، يقول الدواء معتمد لهذا وهذا المرض هذا هو الدواء المعتمد له، لكن على أنه فقط اعتماد في باب الأسباب. أما حصول الشفاء، حصول النفع من السبب، مرتبط بالله تبارك وتعالى. فإن حصل هذا فما يضر في الدخول في 70,000، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وبعدين مثل ما قالوا مشايخنا، قالوا فيه لو كانت 70 راحت علينا راحت من زمان يا شيخ، الصحابة أكثر من 70، فهل من بعد الصحابة يتطلع لمثل هذا المقام؟ لا لا، كان راحت علينا. لكن قالوا من رحمة الله عز وجل بنا أنه في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند أنه مع الواحد منهم 70، يعني يضرب 70,000 في 70,000 كم يصير؟ قالوا 4,000,000 وشوي. احسبوها من زمان يا شيخ، طلعوا الأوراق وحسبوها وضرب 70,000 ها في 70,000 قالوا يصير 4,900,000. يعني إن شاء الله في أمل، في الله يجمعنا وإياكم على الخير. نعم، احنا قلنا ذكر العلماء الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن إذا كان الإنسان عنده من الإيمان واليقين والطمأنينة ما يعني يصبر به على البلاء، وفعلا ما يضره البلاء ولا يؤثر فيه في باب الاعتقاد ولا في باب الأمر. عندنا باب الاعتقاد انك ما تسيء الظن بالله، فأنت يوم جاك المرض والبلاء أصلا أنت فرحان متلذذ موجود هذا اليوم. لكن يسألنا قلنا من حيث الوجود من اليوم يتلذذ بالبلاء يا شيخ؟ فيه مات والله يرحمه. فيقولون إذا كان الإنسان على هذا الإيمان بحيث أنه يتلذذ بالبلاء، وأيضا في باب العمل، طبعا التلذذ بالبلاء يمنعك من إيش؟ سوء الظن، أن تسيء الظن بالله تبارك وتعالى. هذا باب صيام. إذا عندك هذا الإيمان أن البلاء والضر ما يؤثر فيك من حيث محبة الله ومن حيث حسن الظن بالله عز وجل وأنه إنما يريد لك وبك الخير، هذا الباب الأول. الباب الثاني باب العمل. هذا البلاء وهذا المرض لا ينقص من عملك، من وردك، من عبادتك، من كذا، من إحسانك، من إتقانك. إذا اجتمع هذا لك فعلا أن تصبر على البلاء. أما إذا ما عندك هذا الرصيد في باب القلب والإيمان وباب العمل، لا يا عبد الله، أسرع إلى الدواء، أسرع إلى رفع البلاء. نعم، هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان عند الأئمة وكان عند الأولين، وجد في زمن التابعين وبعد التابعين، لا شك وما يقول أنه يخلو الأمة ولله الحمد فيها الخير ليوم القيامة، لكن قليل جدا يا عبد الله، هذا قليل جدا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا شك تلذذوا. جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف يعني في الصلاة حتى تتورم منه الأقدام. تخيل القدم هذه تتورم، يعني الجلد احنا عندنا زيادة، شوف كثر في زيادة تقبل التورم. هو لا يا شيخ، يصل خلاص ما عاد في جلد زايد، ما عاد في، ثم تتخطر الأقدام تتشقق يا شيخ، ويتلذذ النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشعر بالألم. ما الذي أنساه الألم؟ لذة الطاعة والعبادة يا شيخ. أيوب عليه الصلاة والسلام ويقولون يعني في الروايات لما قيل له ادعو الله خلاص صار الدود يخرج هكذا، دول والله دود يخرج، وكان طول نهاره جالس يلقى الدود اللي تطيح على الأرض يشيلها ويحطها، يشيلها ويردها، يقول كلي مما قسم الله لك يا شيخ، يلقط الدود. قال لنا كم سنة مريض، كم سنة صاحي، حتى تتوازن بعدها أدعو الله تبارك وتعالى. يستحي يستحي يدعو الله أن يكشف عنه البلاء، وحال الصحة كان أعظم بكثير وأكثر وأطول من حال البلاء. هذا شعور، هذا إيمان لا شك. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يشك لما راحوا له في البلاء، طاعون لما نزل الطاعون في الشام وأخذ الصحابة وقتل الصحابة، فراح يا معاذ أنت مجاب الدعوة وأنت 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 ألا تدعو الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء؟ قال وين البلاء؟ قال الله هذا كله كل هذا وهو بلاء، كل يوم بعدين ندفن بالعشرات يا شيخ من الصحابة ومن التابعين ومن المسلمين. فالشاهد قال ويحكم، قال هذا هذه شهادة الصالحين قبلنا، يعني الناس اللي تدور الشهادة وما ماتوا في الجهاد في سبيل الله ما نالوا رتبة الشهادة في الغزو والجهاد والقتل والقتال مع السيف، هذه فرصتهم إذا جاء الطاعون يا شيخ يموت شهيدا يا شيخ. شوف وين المعنى وين المعنى يا شيخ، المعاني. لكن هو سألنا يا شيخ قلنا نحن نعرف هذه المعاني اليوم يعني تخلو منها، يعني ما إن شاء الله ما تخلو لكنها ضعيفة جدا. لذلك يقولون ما فعلا يعني تدبر وشافهم فاستقبل القبلة ورفع يديه، جاءوا كلهم نشطوا للتأمين وراء معاذ، لكن ماذا دعا؟ قال اللهم اجعل منه لآل معاذ أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل من هذا الطاعون لآل معاذ منه أوفر الحظ والنصيب. أصيبت زوجته وأولاده دفنهم كلهم، ثم أصيب في إبهامه فكان يقبلها يقول أهلا، وكان يشد المرض عليه ويخنق ويعني يغمى عليه، ها وكل ما أفاق يقول أخنق خنقك شد، يدور حد يدور الشدة اليوم، احنا ندور العافية كلنا، ندور العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي كل الدور، بس الدور العفو بس الدور. والله كانوا يتلذذون بالبلاء، ها كانوا تخالف أخنق خنقك أشد شدتك، فوالذي نفسي بيده إني أعلم أنك تعلم أني أحبك. إيش هذا الكلام؟ إذا وجد مثل هذا القلب هذا يصبر على البلاء، نعم. أما اليوم نحن لا نوصي بهذا، هكذا كانوا يخافون إذا ما في بلاء، اللي منهم ثلاثة أربع شهور ما يجي مرض، لا هو ولا زوجته ولا دابته ولا ولده ولا شيء ولا بلاء، والله كانوا يسيئون الظن في أنفسهم. في شكة ليه؟ قال نخشى أن تكون من عجلت أو حسن، وين حسنة؟ وإنك شوي ماكل وشوي جاي الجوع أكثر من الشباب. عمر بن الخطاب لما بكى يا شيخ مع هذه الكنوز والأموال كيف تبكي يا عمر؟ قال والله يخشى أن نكون من عجلة يوما. عمر ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما جئ بهذه الكنوز والأموال يا شيخ، وهو خير مني ومنك. أبو بكر الصديق مات ولم يؤت بها وهو خير مني ومنكم. جاء في زماننا والله يخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم، ها يخافون من النعمة ويتلذذون بالبلاء. نسأل الله العافية. شيخ بلال رضي الله تعالى عنه هذا لما كان يغمى عليه وشوي وزوجته المسكينة ويد الشام موديها لآخر الدنيا ويموت بلال، يحق لها تصرخ ولا لا يحق لها؟ فلما أفهم قال ماذا قلت؟ قالت قلت وكرباه ومصيبته. قال بل والله وفرحته غدا ألقى الأحبة محمدا وحسبه، ناس قلوبهم متعلقة بمحبة الله، محبة رسول الله، لذلك البلاء عندهم مو مثل عندنا يا شيخ. احنا نسأل الله يعني لا يبلينا يا شيخ ولا يمتحنا، وإلا والله إذا جاء الابتلاء والامتحان الواحد يخشى على نفسه، وين عندنا هذا الرصيد في الإيمان حتى؟ لذلك لا، تجاوروا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل، لكن نحرص أنه مع الدواء ومع الرقية ومع العلاج ومع العملية القلب متعلق بالله تبارك وتعالى. ويحلل اللي ما ينسى ربه، ها؟ أثناء مو بعد العلاج، لا لا لا، أثناء التداوي. لا تتعلق بالدكتور، لا تتعلق بالرافي، لا تتعلق بالقاري، لا تتعلق بالأدوية بالعمل، لا، التعلق بالله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويعصمنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من السبعين من اللي وراه مرادنا مردوفين إن شاء الله، ويجمعنا وإياكم على الخير.